عندما يزور هذا الفعل المستقبح الإنسان المتلبس بلباس الحياة وفي الحقيقة أن الحياة يدفع الإنسان إلى تهذيب نفسه وتنميتها من العلوم. فكل إمداد حياة المرء الحق قول الحق وصدع بالحق هذا لا يسمى حياة هذا يسمى ضعفاً يسمى عجلاً الحياة هي عيوب على الخير نعك من القبائح عيوب على مكارم الأخلاق ومحافظ الأعمال وطيب الكلام حتى المحافظة وكلام الضيق وغيرها هذا هو الحياة أما الحياة
لا تحمل دائما سعادة من بأحلى يا سعادة لهم لهم مأوى المحمد تحمل دائما سترون نبيا من أب في القيام السمحة يتعدد
وتعيش وقفة إكلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حقد الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، غضب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. لم يبق من العائلة إلا ثلاث ثواكل مهجوعات وأب مثقل بأشد الأوجاع والجرح. قضى مع ابنته شيماء شوطا قاسيا من التحقيق والتعذيب على يد جلاوزة أمن السلطة الصدامية. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. فجر اليوم التالي استأنف النقيب مع أبي عادل وابنته شيماء جولة جديدة، وقد أبقياهما كما كانا في غرفة التحقيق موثقين. كان ليلا طويلا لم يشعر به، لأن سواد غرفة التحقيق كان قد سبقه إليها، إذ أطفئت فيها الأنوار عصر ذلك النهار. ونادى أبو عادل ابنته من صميم الظلمات هامسا بصوته المتهدج:
شيماء حبيبتي، ما أحوالك؟
فأنت متأوهة بهمس خشعت له العتوم:
أبي، جسمي يرتعد بردا وهلعا، سترتني الظلمة، وغدا تفضحني أنوار النهار. أكلوني اليوم بعيونهم، وغدا سيلتهمونني بأشداقهم ويمزقونني بأنيابهم ومخالبهم. أبي، أنا في مهب الذئاب، من لي سوى الله وسواك؟
كانت شيماء تسبح في أوجاع جسدها وروحها، متأرجحة بمعصميها، وقد تدلى رأسها على عنقها وتثبت ركبتها. وكان أبو عادل متهالكا مطأطئ الرأس، لا تكاد ساقاه تحمل جسده، يرهف وكأنه في أنفاسه الأخيرة. فانتهى النقيب فلاح ما إن جلس إلى مكتبه بعدما احتسى كأسا وأشعل سيجارة.
هذه هي المرة الأخيرة، كيف أختم هذا الملف؟ أبنقطة واحدة على الساطر؟ سأضع نقطتين وأختم. ثم دوى صوته بنظراته الغامضة: أي جمال أنتما، ماذا أفعل بكما حتى ترضخا؟ رفضتما كل ما طلبته منكما، لا اعترافات، لا وثائق، لا تسليم أحمد، لا أسماء أصدقائه، لا تعاون معنا، وفوق هذا أو تلك ابنتك هي الأخرى يا عبد الرزاق من الحزب العميل.
خلال تلك العبارات فتحت شيماء عينيها وهي تسمع همهمات عناصر المخابرات من حولها، فانتفضت واقفة تحاول بروحها وأنفاسها ستر أوصالها. لم ترى غير تلك العيون الجامحة بالنظرات ذات المغزى المتوحش، فجمدت ما استطاعت وأغمضت عينيها خجلا من أن ترى ما كان يرى من حقيقة الفتاة المنفقة المنفسة. تلك اللحظة رأى الأب المفروض فرفع رأسه نحو السماء صارخا، فجمد كل من في الغرفة كالأصنام في أماكنهم، حتى النقيب ذو العينين الحمراوين الذي تعتع به السكر جمد وانتصب واقفا:
إلهي، هل هذا يرضيك؟ إلهي!
وأطال نداءه إلهي حتى كأنه هز بصداه أرجاء المبنى، واختلط الصدى بهزيم الرعد المدوي الذي كان برقه اللامع يخترق نوافذ المكان فيضيء تلك اللحظات. صمت الصوت الداوي بنداء إلهي وضاع صداه ولم يعد يتكرر. مات السيد عبد الرزاق حسين الموسوي، مات الموقوف في مديرية المخابرات على ذمة التحقيق، أسلم الروح المعذبة أغمض عينيه على صورة ابنته المئسة. رجعت روحه إلى ربها وهي تنوء مثله تحت عمى الشكوى. أما شيماء فقد عصفت بها اللحظات الحاسمة واقتلعته الخواطر السوداء، فهامت على وجهها ذاهبة بعيدا في إخفاض عينيها الهالعتين من النور، لعلها تحظى بقبر في أقاصي الحكاية يطوي أشباهها بحنان ورفقة. لقد حولها الكابوس إلى مجرد كتلة مدارة جامدة مريضة بلا حول ولا قدرة، كتلة من اللحم والدم تقض خاطرها مشاعر الحيرة والذهول والخيبة والغضب مما ساقتها إليه الأقدار السود التي سطرتها اليد الخارجة على الله. تقدم من شيماء عنصران ففكاوا ناقها وابتعدا عنها. تهالكت شيماء وسقطت أرضا وجمعت أوصال جسدها الخائرة إلى بعضها الله، مثلما يفعل الجبين في بطن أمه، وراحت تحدق إلى أخمص قدميها الحافيتين وتشهق بالبكاء في صمت مطلق. أمسكاها كل من كتف فلم تلتفت إليهما، أخذا يجرانها جرا حثيثا فيما تدلت يداها الداميتان من خفضها للسلسلة، وكان وجهها يكاد يلامس الأرض وحدها رفعت رأسها للحظة وحدقت إلى أبيها الذي كان لم يزل ملتقا إلى الجدار، وقد تدلى رأسه إلى الأمام وجمد فشيعته بنظرة أخيرة وسرت له في نفسها بينما أفاضت له عينيها بدموع ذاهبة. لما سبقتني يا أبي، انتظرني رويدك، أحس أنني قادمة إليك أسرع مما أتخيل. خرجا بها من غرفة التحقيق واتجها بها إلى صالة بابها مفتوح على مصراعيه الضخمين. حدقت فيما حولها، تأكدت أنها صالة الإعلام فتمتمت بأسى. الحمد لله، لك المنة يا رب، هنا سيكون خلاصي، من هنا برأ في صلاح، بعد قليل يغلقون الملف، هنا سيسلمونني ما بقي لي من أنفاس، ليتهم يدفنونني في قبر أبي.
والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
من كلام مولانا أمير المؤمنين علي بن سلام
إلى طريق الخير والجنة. أحمده سبحانه وأشكره ذو الفضل والمنة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قائد المؤمنين والدليل في السراء والمهمة، وتحية وجلال وإكبار لأرواح الأئمة من ولده أهل بيت النبوة والعصمة. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بجودكم وأنتم تنهلون عبر استرواق نمير الشعر في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ووقفتنا هذا اليوم عند شعر الشاعر جواد جميل من العراق، لكن في أول المطاف أعزائنا الكرام نتعرف على سيرته الأدبية ثم نختارناه من قصيدته. تفضلوا بالمتابعة مشكورين. ولد الشاعر حسن بن الحاج عبد الحميد السميد الغزي المعروف أدبيا بجواد جميل عام 1954 في الناصرية بجمهورية العراق. نشأ على والده الأديب الخطيب وعلى يد كلة من أدباء سوق الشيوخ، مما أغنى موهبته كثيرا. حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية، ثم هاجر من العراق إلى إيران وانصرف إلى العمل في الحقل الإعلامي والسياسي، فنشر الكثير من قصائده ومشاركاته في الصحف والإذاعات، وساهم في المؤتمرات والاحتفالات، وعمل كذلك رئيسا لتحرير مجلة الهدى للأطفال. تفرد بأسلوبه مستفيدا من التراث والتجديد، ومازجا بينهما مزجا مميزا ينبئ عن موهبة رائدة. له 8 مجموعات شعرية، بينها مجموعته عن شعر الانتفاضة الفلسطينية تحت عنوان يسألونك عن الحجارة، التي تحتوي على 41 قصيدة، وكذلك الحسين لغة ثانية، ومجموعة للثوار فقط، وصدى الرفض والمشنقة، ومجموعات أخرى. فيما يلي أيها الأفاضل أيها الأكارم، نقدم لحضراتكم شيئا من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
ألف جرح وأنت ما زلت حيا، تتحدى زمانك الدموية. ألف جرح وأنت تنتشق الشمس، ويعلو صداك دويا. تعبر العاصفات والزمن العاتي، لتبقى الفتى الجسور الأبي. أين مسرى اللظى؟ أكنت تداري منه جمرا، أم تحسب الجرف فيا؟ ولهيب الصحراء ما مس من خطوك إلا وعاد وردا نديا. ليتني سيدي يا علي، ليتني أطفئ احتراقي بكفيك، فأصحو والبحر بين يدي. ليتني أفرش الضلوع للقياك، وأطفي الهجير في شفتي. ليت قلبي يصغي لصوتك هذا، وهو يجتاح صدري الحجرية، فيحيل الدموع رفة نور أريحي يمور في مقلتي، ويعيد اليبس القديم ربيعا، ويعيد اليبس القديم ربيعا. فيقوم الحلم المكفن حيا. أيها العاشقون، أيها العاشقون، يجفل حرفي ولقد كان مبدعا عبقريا. ألف عذر، لقد تحطم كأسي غير أني ما زدت في البحر شيئا. نفخ الله في البطولات والحب وفيض الندى فكانت عليا.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، أيها الأعزاء، عندما يختار الله تبارك وتعالى من خالص عباده سادة ليكونوا قادة على الأمم، إنما يختارهم لما فيهم من صفات هم سعوا إلى تهذيبها وشحذها بهمتهم وبفضل وعناية الله، كما جرى ذلك على الإمام المعي اللوذعي علي بن أبي طالب عليه السلام. وكم هو رائع راق أن يسرد الشاعر جواد جميل من العراق نداوة هذا المعنى في أبياته قائلا: نفخ الله في البطولات والحب وفيض الندى فكانت عليا. بهذا القدر نكتفي أعزائنا على أن نتفيأ ظلال جماله العلوي شعرا في تجولات أخر إن شاء الله. دمتم بود.
تلاحظ مستمعنا العديد في كلام الأمير عليه السلام مؤشرات علمية مضطرة، وها هو العلم الحديث يثبتها بعد كل هذه القرون والأزمان. عن أن الأمير عليه السلام تحدث كذلك حول خلق آدم عليه السلام كما ورد ذلك في أولى خطب نهج البلاغة، فيقول سلام الله عليه:
ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسقها تربة سنها بالماء حتى خلصت، ولاطها بالبلة حتى لزبت، فجبل منها صورة ذات أعناق وأصول وأعضاء وأصول، أجمدها حتى استمسكت وأصمدها حتى صلصلت لوقت معدود وأمد معلوم، ثم نفخ فيها من روحه فمثلت إنسانا ذا أذهان يجيلها وفكر يتصرف بها وجوارح يختدمها وأدوات يخلبها ومعرفة يفرق بها بين الحق والباطل.
وفي كلام علي عليه السلام إشارة إلى خلق آدم من تراب، كما هو مطروح القرآن الكريم: وخلق الله آدم عليه السلام ليجعله له خليفة في الأرض. جاء في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأمر الباري تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا له. وواضح مستمعينا أن سجود الملائكة لآدم من قبيل التعظيم لا من قبيل العبادة. جل شأنه الإنسان عبثا، بل جاء هذا المخلوق لحكمة الله عز وجل. يقول القرآن الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
وفي كلامه القائم على أسس القرآن الكثيرة أوضح أمير المؤمنين عليه السلام أن خلق الإنسان له هدف، ويستفاد من كلام له عليه السلام خطاب للإنسان: يا عباد الله، إن خلقكم لم يأتي عبثا. ويحث عليه السلام الناس على سلوك سبيل الفلاح والهداية والرشاد، فشكرا لنعمة الله تبارك وتعالى عليهم، وهل توجد نعمة إلهية أسمى من نعمة الخلق؟
مستمعينا، وتحدث مولانا أمير المؤمنين عليه السلام حول مخلوقات أخرى غير الإنسان مثل النملة الصغيرة، ويقول سلام الله عليه في الغرفة 85 بعد القيام خطب نهج البلاغة التي جمعها الشريف الرضي عليه أحمد: ألا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وخلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر، انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف تكبت على أرضها وصفت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها. كما يقول عليه السلام: ولو ضربت في مبادئ فكرك لتبلغ غاياته، ما دلتك الدلالة إلا على أن فاطر النملة هو فاطر النملة.
أجل حضراتكم المستمعين الأفاضل وأنتم تتابعون هذا اللقاء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقول إن علي عليه السلام هو باب مدينة العلم الرسالي، فتح في كلامه الكريم كبارة الناس أبواب المعرفة في آفاقه الواسعة، ولطالما حث عليه السلام الناس على الاستفادة من علومه ومعارفه، فهو سلام الله عليه بحر زاخر بدور العلوم والمعارف، وكان يرغب في أن تنال البشرية من النمير علمه الصافي المتفرع من منهج الرسالة التيار.